أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خاتمة المقالة أو ملاحظات ختامية، هذا هو العنوان الثامن من العناوين التي بحثها المصنف رحمه الله في هذه المقالة. وفي هذه الملاحظات المصنف رحمه الله يثبت أربعة ملاحظات ختامية يستكمل بها الحديث عن موضوع الحركة والقوة والفعل، يشير فيها إلى بعض الإشكاليات مع الجواب عنها. الملاحظة الأولى، والملاحظة الأولى تتعلق بإشكالية وجود موضوع للحركة الجوهرية. الفلاسفة المتقدمون ذهبوا إلى أنه توجد في الحركة ستة عناصر، أو بعبارة ثانية أن الحركة فيها لوازم ستة، هي المبدأ والمنتهى والمسافة والموضوع والفاعل والزمان. فكل حركة من الحركات لابد أن تتوفر فيها هذه العناصر الستة، لها مبدأ ولها منتهى ولها مسافة ولها موضوع، وهناك فاعل للحركة، وهناك زمان يقطعه الجسم المتحرك فيه في حركته. وحيث أن الفلاسفة المتقدمين كانوا ينكرون وقوع الحركة في مقولة الجوهر، ويقولون إن الحركة إنما تقع في مقولات أربعة فقط، هي الكيف والكم والأين والوضع. أما سائر المقولات الأخرى وبالأخص مقولة الجوهر، فهم ينكرون أشد الإنكار وقوع الحركة في الجوهر، ويقولون ماذا؟ لا معنى لوقوع الحركة في الجوهر، لأنه توجد بعض الإشكالات سوف نشير إلى بعضها إن شاء الله. بناء على ذلك قالوا هذه المبادئ الستة أو العناصر الستة تطبيقها على الحركة في المقولات التي تقع فيها الحركة، الكم والكيف والأين والوضع، ممكن بسهولة جدا. فالحركة الكمية والحركة الكيفية والحركة الوضعية والحركة الأينية، هذه الحركات إذا لاحظناها فسوف نجد أن كل واحدة منها تتوفر على هذه العناصر الستة، المبدأ والمنتهى والمسافة والموضوع والفاعل والزمان. وتوضح ذلك بمثال، حتى نوضح بمثال. لاحظوا لو قمنا بعملية تحريك جسم معين، لو حركنا هذا الجسم من النقطة ألف إلى النقطة باء، خب في هذه العملية، عملية الحركة، حركة الجسم من النقطة ألف إلى النقطة باء، تتوفر على عناصر ستة، توجد فيها العناصر الستة كاملة. فنقطة الانطلاق وهي ألف هي ماذا؟ هي المبدأ. ونقطة الانتهاء وهي باء هي المنتهى. فإذا هناك مبدأ وهناك منتهى، زين. كما توجد مسافة، عنصر المسافة أيضا ماذا متوفر، وهي نسبة الجسم في حركته من ألف إلى باء، هذا تسمى ماذا؟ تسمى بالمسافة. كما أن الجسم الذي دفعناه وتحرك من ألف إلى باء هو موضوع الحركة. هذه السيارة التي تحركت من النقطة ألف إلى النقطة باء، أو من النجف إلى الكوفة، أو من النجف إلى كربلاء، هي موضوع الحركة، زين. وبما أن هذا الجسم تحرك تحت وجود قوة دافعة، لأنه قلنا أن الإنسان هو الذي حرك ماذا؟ حرك الجسم من نقطة ألف إلى نقطة باء، فهناك فاعل للحركة. ففاعل الحركة في هذا المثال هو الإنسان الذي يقوم بدفع وتحريك الجسم من النقطة ألف إلى النقطة باء، فالعنصر الخامس أيضا متوفر. وأما العنصر الأخير وهو الزمان، فهو كذلك ماذا؟ كذلك متوفر، وذلك لأن الجسم، تحريكنا للجسم من النقطة ألف إلى النقطة باء شبي يستغرق مدة معينة ومقدارا معينا هو الزمان. فإذا حركتنا ودفعنا للجسم من ألف إلى باء فيه عناصر ستة، فيه مبدأ وفيه منتهى وفيه مسافة وفيه موضوع وفيه فاعل الحركة وفيه الزمان. هذا من جهة. من جهة ثانية، هذه العناصر الستة للحركة التي ذكرها المتقدمون يمكننا كذلك أن نعثر عليها في ضوء النظريات الحديثة التي تطرقت لموضوع ماذا؟ لموضوع الحركة. يعني الحركة وفق معطيات البحث العلمي ووفق نظريات البحث العلمي أيضا تتوفر على هذه العناصر ماذا؟ على هذه العناصر الستة. مثلا في البحث العلمي قالوا المادة في حركة مستمرة ودائمة وهي لا تتوقف، وأن المادة تظهر إلى الوجود من جراء ماذا؟ من جراء تكاثف الطاقة، وهذا التكاثف للطاقة هو بدوره حركة لمن؟ حركة للطاقة. وذكروا أن العالم لم يكن متحركا، العالم لم يكن متحركا ثم وجدت ماذا؟ وجدت المادة، لأن العالم عبارة عن مادة، ثم وجدت المادة من خلال تكاثف الطاقة وهي تستمر بذلك ماذا؟ تستمر في الوجود من خلال ذلك التراكم، وهي في وجودها متحركة مستمرة، وفي أثناء وجودها متحركة وفي حركتها المستمرة يوجد هناك معرقل لحركتها، معرقل لسرعة الحركة، وهو قانون الجاذبية. فقانون الجاذبية عبارة عن معرقل للسرعة ولاتجاه الحركة. مثلا الحجر الذي نرميه إلى الأعلى يتحرك إلى ماذا؟ يتحرك إلى الأعلى بسبب ماذا؟ بسبب قوة الدفع، بسبب دفع الإنسان للحجر، بسبب رمي الإنسان للحجر. ولكن هذه السرعة، سرعة صعود الحجر إلى الأعلى واتجاه صعود الحجر للأعلى يتأثران بأي شيء؟ يتأثران بقانون الجاذبية. فقانون الجاذبية شو يسوي الحجر؟ يجذبه إلى الأسفل، فيوصل إلى مرحلة سرعته سوف تتباطأ ثم يهوي نزولا إلى الأسفل. في هذا المعنى، في هذا الشيء الذي قرره العلم الحديث ومعطيات العلم الحديث، يمكننا أن نعثر على ماذا؟ أن نعثر على العناصر الستة الضرورية للحركة التي ذكرها المتقدمون من الفلاسفة. فمبدأ كل حركة من الحركات كما في رمي الحجر، هذا المبدأ الذي أثر في ماذا؟ أثر هذا العامل الخاص الذي أثر في حركة الحجر نحو الأعلى، هذا يسمى بالمبدأ، فهو العنصر الأول. كما أن النقطة النهائية التي يصل إليها الحجر ثم يهوي إلى الأسفل تسمى بالمنتهى، فإذا هناك مبدأ وهناك منتهى. كما أنه في حركته من نقطة رميه إلى الأعلى إلى النقطة التي يصل إليها ثم يهبط، هذه مسافة الحركة، فالعنصر الثالث للحركة وهو المسافة أيضا متوفر. والمادة اللي هي الحجر هي ماذا؟ هي موضوع الحركة، فموضوع الحركة هنا هو ماذا؟ هو المادة، هو الحجر الذي رميناه إلى الأعلى، فهناك مبدأ وهناك منتهى وهناك مسافة وهناك موضوع للحركة. كما أن هناك بعد زماني، هناك مقدار يقطعه هذا الحجر في رميه إلى الأعلى، فهو الزمان. فهذه عناصر ماذا؟ خمسة. كما أنه يوجد العنصر السادس وهو فاعل الحركة، وهو العلة الفاعلية للحركة، أي الإنسان الذي قام برمي الحجر إلى الأعلى. فالعناصر الستة للحركة التي ذكرها المتقدمون من الفلاسفة والتي قالوا بضرورة وجودها في كل حركة متوفرة في الحركة وفق معطيات البحث العلمي. هناك مبدأ وهناك منتهى وهناك مسافة وهناك موضوع وهناك فاعل وهناك زمان. ولكن هذه العناصر الستة يصعب العثور عليها ويصعب إيضاحها إذا لاحظنا الحركات البسيطة لوحدها. إذا لاحظنا الحركات البسيطة لوحدها، فالحركات البسيطة قالوا يصعب أن نعثر، ماذا؟ أن نعثر على العناصر الستة وأن نتحقق من وجود العناصر الستة. مثلا قالوا عالم الطبيعة اللي هو عالم مادي، قالوا هذا العالم عالم الطبيعة في حالة تحول وفي حالة تكامل، وهو تحوله وتكامله عين الحركة المكانية. عالم الطبيعة في حالة ماذا؟ تحول وتغيير مستمر. هنا في حالة تحوله وفي حالة حركته هذا العالم هو عين الحركة المكانية. يعني ليس للعالم ماذا؟ مكان. لا هو نفسه ماذا؟ حركة مكانية. أو لا، مثلا الضوء، قالوا الضوء يقطع مسافة 300,000 كيلومتر في الثانية في الفراغ بحسب الثابت العالمي. ثابت العالمي لسرعة الضوء أنه يساوي قد 300,000 كيلومتر في الثانية. خب الضوء هو عين الطاقة وليس شيئا آخر غير الطاقة، وهذا الضوء ها الذي ينطلق بسرعة 300,000 كيلومتر في الثانية هو نفسه ماذا؟ هو نفسه الطاقة وهو نفسه المكان. زين، وهو نفسه ها المتحرك وهو نفسه فاعل الحركة. بعد قالوا في هذه الأمثلة، في مثال حركة ماذا؟ عالم الطبيعة، نفس حركة عالم الطبيعة ونفس حركة الضوء، قالوا يصعب أن نجد موضوعا للحركة. قالوا يصعب أن نجد ماذا؟ موضوع للحركة. هذا العنصر من العناصر الستة وهو موضوع الحركة من الصعب جدا العثور عليه في هذين المثالين، في مثال حركة العالم وفي مثال ماذا؟ وفي مثال حركة الضوء. ففي هذه الأمثلة، مثلا في مثال حركة الضوء، ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول أنه توجد عندنا حركة هي على شكل 300,000 كيلومتر في الثانية في الفراغ. وفي حركة عالم الطبيعة ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول هناك حركة باسم العالم، هناك حركة اسمها العالم، اسمها عالم الطبيعة، وهناك حركة اسمها ها اسمها الضوء، عبارة عن 300,000 كيلومتر في الثانية في الفراغ. قالوا هنا ما هو الموضوع الحركة؟ يصعب أن نعثر على موضوع الحركة هنا. أو أكثر أيضا من ذلك في الحركة الجوهرية، قالوا في الحركة الجوهرية يصعب تصور وجود موضوع علما للحركة، أي وجود متحرك. شوفوا في الضوء، في الضوء ما هو المتحرك؟ في الضوء ما هو المتحرك؟ الآن في السيارة التي تنطلق من النقطة ألف إلى النقطة باء أكو متحرك، أكو موضوع، وهو السيارة. ها وهو السيارة، السيارة هي المتحرك، هي موضوع الحركة، فهي التي تقطع من المسافة من النقطة ألف إلى النقطة باء. خف الضوء ما هو المتحرك؟
التحرك هو نفسه طاقة. في حركة العالم المتحرك هو ماذا؟ هو نفس العالم. يعني عندنا فقط حركة، حركة بسيطة، ليس هناك موضوع وثابت له ماذا؟ ثابت له الحركة. لا لا، هو أصلا عندنا شيء واحد هو عبارة عن ماذا؟ حركة. في الحركة الجوهرية، وهذا الإشكال هو اللي كان يخلي الفلاسفة قبل صلاح الدين شيرازي يقول ماذا؟ يقول يمتنع أن تقع الحركة في مقولة الجوهر، هذا هو الإشكال. قالوا في الحركة الجوهرية يصعب جدا أن نجد ماذا؟ أن نجد موضوع الحركة، يعني نجد المتحرك. مثلا نحن لما نقول الأرض تدور حول نفسها، أو الأرض تدور حول الشمس، أو عندما نقول إن التفاحة تتحول من اللون الأصفر إلى اللون الأخضر، عفوا من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر، ومن الأصفر إلى إلى الأحمر، وعندما نقول إن الوليد الإنساني، الطفل الإنساني، ينمو وينضج ويتحول إلى ماذا؟ إلى إنسان بالغ كبير. قالوا في هذه الأمثلة توجد عندنا ذات، وهذه الذات ثابتة، غاية الأمر أن حالات الذات وصفات الذات هي التي تتغير. فعندنا تفاحة، وهذه التفاحة هذه الذات الجوهرية أمر ثابت، غاية الأمر أن حالات التفاحة وصفات التفاحة تتغير، مرة تكون أصفر أخضر، ومرة تكون أصفر، ومرة تكون شنو لونها، مرة يكون أحمر. فصفتها في لونها هي التي ماذا؟ هي التي تتغير من أخضر إلى أصفر إلى أحمر، بينما ذات التفاحة شبيه أمر ثابت، هناك ذات ثابتة يتغير فقط لونها، يتغير فقط حالها من طعم، من لون، من رائحة. ففي مثل هذه الحالة، في حالة حركة لون التفاحة، يمكننا أن نتصور وجود ماذا؟ يمكننا أن نتصور وجود موضوع للحركة، أي وجود متحرك. فهناك متحرك وهو التفاحة، ولكن الذي يتغير شنو؟ حالات التفاحة، لون التفاحة. كذلك في حالة ماذا؟ نمو الإنسان، هناك موضوع ثابت وهو الإنسان، هاي الإنسانية. غاية الأمر هذه الإنسانية بعض حالاتها، بعض صفاتها تتغير. يعني هناك ماذا؟ مثلا حركة كمية في الكم، ينمو الإنسان. هناك حركة في حالات مثلا العلم، من جهل إلى علم. بالمحصلة أكفد شيء ثابت، أكفد موضوع. غاية الأمر حالاته، أحواله، صفاته هي التي تتغير. ولكن لو قلنا بالحركة الجوهرية، والحركة الجوهرية تقول إن ذات الشيء ليست ثابتة، وإنما نفس الجوهر شبيه موجود متحرك متغير سيال، فضلا عن الحالات والأعراض والصفات الثابتة لذلك الجوهر. مو فقط اللون، ما تتفح يتغير، مو فقط الكم والحجم، مو فقط الرائحة، ذات التفاح، نفس التفاح، هذه الجوهر الجسماني، هذا الجوهر الجسماني اللي نسميه تفاحة بذاته متحول متغير وجود سيال. خب سؤال، في مثال الحالة ما هو الشيء الذي ننسب إليه الحركة؟ لما كانت الحركة في الأعراض، في الصفات، في الطعم، في اللون، في الرائحة، أكو ذات هي التفاحة، ننسب إليها الحركة، فنقول هذه التفاحة متغيرة في أحوالها من لون وطعم ورائحة وحجم. ولكن أكو ذات ثابتة، أكو موضوع لهذه الحركة. ولكن إذا قلنا بالحركة الجوهرية، وكان نفس الموضوع شبيه وجود سيال، وجوده سيال، نفس الجوهر متغير متحول متكامل، سؤال حينئذ ما هو موضوع الحركة؟ ما هو الشيء بناء على قول الحركة الجوهرية، ما هو الشيء الذي ننسب إليه الحركة؟ قلنا بناء، إذا قلنا بالحركة الجوهرية سوف تكون هناك ماذا؟ حركة من دون متحرك، من دون موضوع. يعني شنو حركة من دون متحرك؟ يعني صفة من دون ماذا؟ من دون موصوف. خب سؤال، يمكن أن تكون هناك صفة من دون موصوف؟ هل يمكن أن تكون هناك صفة من دون موصوف؟ ممكن؟ ما ممكن. إذن كيف تكون هناك حركة من دون متحرك؟ لما كانت حركة في اللون، في الطعم، في الرائحة جدا معقول، لأنه هذه صفات وأكو موصوف وهو التفاحة، فتنسب إليه التغييرات. أما إذا نفس التفاحة متحركة، خب شنو الموضوع حين إذن؟ والحال أنه الحركة لابد فيها ستة عناصر، واحد من عندها الموضوع. وهذا هو الإشكال، واحد من الإشكاليات التي كانت تدعو السابقين الفلاسفة إلى القول ماذا؟ بامتناع وقوع الحركة في مقولة الجوهر، لأن الجوهر ثابت، لا بد يكون ثابت، ممكن يكون متحرك. إذا كان متحرك يعني حركة من دون متحرك، حركة بلا موضوع، هذا غير معقول، غير ممكن. ولذلك المصنف رحمه الله العلامة الطباطبائي يقول: نحتاج إلى أن نتعمق في هذا الموضوع ونحلل هذا الموضوع حتى نوضح كيف ماذا أن الحركة الجوهرية في هذا المثال، في هاي الأمثلة المتقدمة، شبيه تتوفر على العناصر الستة جميعا، ومن ضمنها الموضوع والمتحرك، وأنه ليس المسألة ماذا؟ ليست المسألة كما تصورها هؤلاء المفكرون وهؤلاء الفلاسفة، وإنما حتى لو قلنا بالحركة الجوهرية وهو قول صحيح ونقول به، فإن موضوع الحركة وموضوع الحركة متوفر، يعني العناصر الستة الحركة متوفرة جميعا. فيقول رحمه الله: وهذا الإشكال ناشئ من عدم تعمق في تحليل الحركة، وعدم تعمق في تحليل مفهوم الحركة. يقول: هؤلاء الفلاسفة تصوروا أن الحركة من الأعراض الخارجية، حالها حال أي صفة أخرى. فهناك عندنا موضوع، عندنا ذات، يعرض عليها شيء من الخارج، هو الحركة، يعرض عليها شيء ماذا؟ من الخارج، هو الحركة. لأنهم قالوا الحركة من الأعراض الخارجية، فإنهم التزموا بهذا الإشكال، وورد عليهم هذا الإشكال. فإنه بناء على القول إن الحركة من الأعراض الخارجية، حينئذ هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن هناك عندنا شيء ثابت، ذات ثابتة هي الموضوع، يعرض عليها شيء من الخارج، هو الحركة. حينئذ في الحركة الجوهرية ماذا؟ لا يمكن أن تصور هذا الشيء، لأنه ماذا؟ ليس هناك عروض من الخارج، يعني ماكو حركة. والحال قل هذا الكلام ليس صحيحا في تفسير مفهوم الحركة. الحركة ليست من أعراض خارجية، لأننا سابقا قلنا إن المراد من الحركة هي عبارة عن سيلان وجود الجوهر والعرض، نفس وجود الجوهر ونفس وجود العرض شبيه سيال، غير قار، متغير، متحرك، وليست الحركة عرضا إلى جانب الأعراض الأخرى. مو حالها حال اللون، مو حالها حال الطعم، مو حالها حال رائحة التي ماذا؟ أعراض. لا، ليست من أعراض خارجية. يعني عندنا ذات مثلا في الأعراض الخارجية، عندنا ذات هي التفاحة، يثبت لها شيء من الخارج هو اللون، يعتبر عرض، غير داخل في ذات الشيء، عرض من الخارج غير يثبت لها ترى اللون وطعم ورائحة وهكذا. الجدار يكون أبيض وأحمر وأصفر وهكذا أعراض. قول الحركة ليست من أعراض خارجية، حالة أي أعراض خارجي. حتى يقال ماذا؟ أنه لو قلنا بالحركة الجوهرية فهذا يلزم منه أن تكون هناك حركة من دون متحرك. نقول قلنا سابقا المراد من الحركة الجوهرية إن وجود العرض ووجود الجوهر، هذا وجودهم بنفسه سيال متغير متحرك، وليس المراد أن الحركة تثبت لهما من الخارج. إنما الحركة كما يقول السيد رحمه الله في عبارتي، يقول الحركة الجوهرية، يعني عندما نقول بحركة جوهرية مقصودنا ماذا؟ أن وجود الجوهر سيال، هي كماذا؟ كنهر جاري كما يقول رحمه الله، مثل النهر الجاري المتموج في جريه بوجوده بجواهره وبأعراضه، وهي بهذا المعنى تتوفر على العناصر الستة جميعا. أما المبدأ والمنتهى فهما متوفران، وذلك لأنه العالم بكل جواهره، أو قل العالم بكله، كل العالم عبارة عن جوهر سيال، عبارة عن جوهر ماذا؟ سيال. وفي ضمنه في داخله توجد جواهر وتوجد أعراض. مرة ننظر للعالم ككل، هو ككل ماذا؟ جوهر سيال. ومرة ننظر إلى الموجودات في ضمن إطار هذا العالم في داخله، خب موجودات هذا العالم إما جواهر وإما أعراض. عندنا شيء آخر؟ زين، عندنا ذلك كل جوهر من هذه الجواهر الموجودة في ضمن هذا العالم بما أنها متحركة، لأن نقول بحركة جوهرية، فيمكن أن نتصور لها ماذا؟ يمكن أن نتصور لها مبدأ ومنتهى. وكذلك الحال في الأعراض، لها مبدأ ولها منتهى. اللون الأصفر له مبدأ وله منتهى، منتهاه وبداية اللون الأحمر وبدايته بانتهاء اللون الأخضر. وأما إذا نظرنا إلى العالم ككل بما هو ماذا؟ جوهر متحرك، بما هو أمر واحد جوهري متحرك، أيضا له مبدأ ومبدأ حركته وماذا؟ هو إمكان الحركة قبل تحققها. قبل أن يكون متحققا لابد أن يكون ماذا؟ باعتبار أمر حادث لابد يكون مسبوق ماذا؟ هاي الحركة حركة العالم ككل باعتبارها أمرا حادثا لم يكن ثم كان، يعني لابد تكون مسبوقة ماذا؟ بإمكانها، فيكون إمكانها السابق عليها هو مبدأ الحركة، ومنتهاها منتهى هذه الحركة للعالم ككل هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن تلك الفعلية التي يصل إليها العالم، وهي التجرد التام كما تقدم سابقا. إذن هناك مبدأ وهناك منتهى. زين، خب وأما المسافة يقول أيضا موجودة، لأنه لا يراد من المسافة هي المسافة فقط المسافة الأرضية التي يقطعها الجسم في وجوده على الأرض، وإنما المراد من المسافة هو ذلك الأمر الواحد ماذا؟ الممتد السيال الذي يمكن ماذا؟ الذي يمكن تقسيمه إلى عدة أقسام، وبعد تقسيمه نحصل على مجموعة من الأفراد من الحركة. هذا العالم أيضا باعتباره متحرك نحو تجرده أيضا يمكن تقسيمه إلى من؟ يمكن تقسمه إلى عدة وحدات وإلى عدة ماذا؟ عدة أجزاء وعدة مرات، فتكون المسافة متحققة. فالمسافة مو فقط هذه المسافة اللي نسميها إحنا مثلا ماذا؟ طول وعرض وسطح، اللي هي الأبعاد الجسمية للجسم، هاي أبعاد الجسم ثلاثة، لا، الأبعاد الأرضية قل لا، مو فقط هذه المسافة، المسافة المراد من المسافة هي ماذا؟ ذلك الأمر الواحد الذي إذا قسمناه حصلنا على مجموعة أفراد من الحركة، على ماذا؟ على مراتب من الحركة. مثل 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 ماذا؟ مثل غليان الماء ووصوله إلى درجة الحرارة. لاحظوا الفاصلة بين درجة الصفر ودرجة 100 في حركة الماء، في حركة الماء في الفوران، هذه مسافة. فالماء في حركته، حركة الغليان، يقطع مسافة من صفر إلى ماذا؟ إلى 100 درجة مئوية. هاي الفاصلة بين الصفر وبين 100 درجة مئوية تسمى ماذا؟ هذه أيضا مسافة. فهي ماذا؟ فهي مقدار قطعه الجسم فيه في حركته، يعني هي 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 الوسط، أو هي قل الفاصلة بين المبدأ وبين المنتهى، بين الصفر وبين المئة درجة، فهي المسافة. وفي الحركة الجوهرية يقول المسافة هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ذات الجوهر، ماذا؟ الذي هو أمر سيال. ذات الجوهر هو المسافة. إذن هناك مبدأ، هناك منتهى، هناك مسافة. خب، وأما بالنسبة للموضوع، موضوع الحركة، الحركة الجوهرية، وهو محل الإشكال، أكو موضوع لو ماكو موضوع؟ يقول بالنسبة للأعراض، خب واضح موضوع الحركة فيها هو الجوهر. في الحركة الجوهرية، شنو الحركة الجوهرية؟ يعني أن الجوهر بوجوده ماذا؟ متغير وسيال، فضلا عن الأعراض. الأعراض أيضا متغيرة وسيالة. يقول بالنسبة للأعراض، نظرنا الأعراض، خب الأعراض لها موضوع، وموضوعها هو الجوهر، لأنها صفات وحالات للجوهر. يقول وأما بالنسبة للجوهر فموضوع الحركة هو ذات الجوهر، هو الجوهر ذاته. ليش؟ يقول لأن الجوهر ثابت لنفسه أو ليس ثابتا لنفسه. الجوهر ثابت نفسه وما ثابت نفسه؟ كل جوهر واضح ثابت لنفسه. فإذا كان ثابت لنفسه فهو ماذا؟ فهو حركة ومتحرك. وبرغم أنه متحرك ولكن ماذا؟ ثابت لنفسه. وصورته النوعية ماذا؟ يعني ماهيته التي تميزه عن سائر الأشياء والماهيات الأخرى شبه متحققة، وإن كانت سيالة ومتحركة. فإذا هو ثابت لنفسه فهو حركة ومتحرك في ذات الوقت، فموضوع الحركة متحقق وهو ذات الجوهر. يقول وهذا معناه كما قلنا سابقا، الحركة، الحركة من العوارض التحليلية للوجود وليست من الأعراض الخارجية للموجود، حتى يقال ماذا؟ أنه إذا قلنا بالحركة الجوهرية فلا بد من وجود موضوع، والحال لا يوجد موضوع. لا، هي من الأعراض التحليلية، يعني الحركة مفهوم ننتزعه من وجود الأشياء، لأن الأشياء في وجودها سيالة متحركة، فننتزع منها مفهوم ماذا؟ مفهوم الحركة، كما ننتزع منها مفهوم الزمان، كما ننتزع منها مفهوم المكان. والعرض التحليلي، الأعراض التحليلية، ها شبيهة مفاهيم فلسفية. خب وإذا كانت مفاهيم فلسفية ثانية، نقول إذا كان كما قلنا سابقا، إذا كانت مفاهيم فلسفية ثانية فهي لا تحتاج إلى موضوع بنفس المعنى الذي تحتاج إليه الأعراض، وأنه لابد أول موضوع ثم يثبت له الأعراض. يقول لا، المفهوم الفلسفي أمره مختلف، إذ المفهوم الفلسفي الثانوي منشأ انتزاعه شنو؟ هو نفس الوجود الجوهري أو العرضي السيال المتحرك المتغير. فالعرض والمعروض شيء واحد، غاية الأمر ماذا؟ بعمل ذهني ننتزع منه ذلك المفهوم. في الواقع الخارجي العرض والمعروض، في الأعراض التحليلية الوجود أمر واحد، إنما هذا التنويع إلى حركة وإلى متحرك هذا فقط وين؟ فقط في ظرف التحليل الذهني، وإلا في الواقع الخارجي هو ماذا؟ هما أمر واحد، عرض والمعروض شيء واحد. الجوهر هو متحرك والحركة هي جوهر. زين، وأما بالنسبة لمن؟ لفاعل الحركة اللي هو العنصر الخامس. يقول سابقا عندما بحثنا في العلة اتضح سابقا أنه توجد علة فاعلية، أنه العلة الأربعة واحدة من جملتها هي العلة الفاعلية. زين، يقول إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما تقدم سابقا من وجود علة فاعلية من جهة، وكذلك إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن جهة القبول والفقدان، جهة الاستعداد والتلقي، هذه العلة المادية سميناها سابقا، لا يمكن على الإطلاق أن تكون عين جهة الجهة الفعلي والوجدان اللي هي العلة الفاعلية. سابقا رفضنا التوحيد بين العلة الفاعلية والعلة المادية، قلنا هما علتان منفصلتان مستقلتان، ورفضنا ماذا؟ رفضنا الذي يوحد بينهما، لأنه العلة الفاعلية حيثيتها حيثية الوجدان، حيثية الفعل، بينما العلة المادية حيثيتها حيثية القبول والاستعداد، والشيء الواحد لا يمكن يكون مستعدا وواجدا ماذا في نفس الوقت الزمن الخلف. قبل هذا يتضح لدينا ماذا؟ يتضح لدينا لزوم وجود فاعل للحركة. يعني شنو؟ يعني لا يمكن أن يكون فاعل الحركة هو عين موضوع الحركة، عين المتحرك. رفضنا سابقا التوحيد بين العلة الفاعلية والعلة المادية. يقول وهذا نحو من الاستدلال على وجود مبدأ وخالق أول لهذا العالم هو الذي يوجد العالم متحركا، لأن العلة الفاعلية لا يمكن أن تكون هي العلة المادية. رفضنا سابقا التوحيد بينهما، وحيث أنه لا بد للحركة من فاعل، والفاعل هنا لا يمكن أن يكون هو نفسه القابل، هو موضوع الحركة هو العلة المادية، لأنه حيثية الفاعل حيثية وجدان، وحيثية القابل حيثية فقدان. إذن عن هذا طريق، أولا هم يوجد فاعل، اثنين يثبت الفلاسفة الإلهيون عن طريق هذا الاستدلال وجود مبدأ أول وفاعل للحركة هو الخالق سبحانه وتعالى، هو الذي يوجد العالم متحركا. فهناك فاعل الحركة. خب هذا العنصر الخامس. العنصر السادس اللي هو الزمان، واضح لا بد أكو زمان، لأنه سابقا قلنا الزمان من لوازم الحركة ومن توابع الحركة ومن أعراض التحليلية للحركة. هذه الملاحظة الأولى التي عبارة عن إشكال وجود موضوع الحركة الجوهرية مع بيانه. قال خاتمة المقالة صفحة 475. الإيضاح الأول، ذهب السلف من الفلاسفة إلى أن هناك 6 عناصر ضرورية للحركة: المبدأ، المنتهى، المسافة، الموضوع، الفاعل، الزمان. بحكم أن السلف لم يتصوروا الحركة الجوهرية ويقبلون الحركة في الكيف والكم والوضع والأين. شو معنى الأين؟ قل نسبة الجسم إلى المكان. كان تطبيق العناصر المتقدمة أمرا يسيرا وبسيطا. مثلا إذا حركنا جسم من نقطة إلى نقطة أخرى من ألف إلى باء، فسوف تكون نقطة انطلاق الحركة مبدأ، ونقطة النهاية منتهى، ومكان الحركة المسافة، والجسم المتحرك ذاته هو الموضوع، ونحن اللي دفعنا الجسم، ونحن المحركون فاعل، ومدة الحركة الزمن. كما يمكن العثور على العناصر 6 بسهولة وفق النظريات والفروض العلمية حينما ننظر إلى الحركة بشكل مفرد وبسيط. فيقال وفق النظريات الفيزيائية مثلا، المادة في حركة مستمرة وإلى الأبد. اثنين، تظهر المادة جراء تراكم الطاقة التي هي ذاتها حركة، حيث إن العالم لم يكن في أي حال من الأحوال متحركا حركة بسيطة عقيمة عميقة. والمادة تراكم الطاقة تتوفر على خط على خط من الوجود باستمرار، والجاذبية العامة تعرقل سرعة واتجاه الحركة العامة بأشكال مختلفة. إذن فمبدأ كل شكل جديد من الحركة مبدأ الحركة، ومنتهاه منتهى الحركة، ومكانه مسافة الحركة، والمادة موضوع الحركة. ذكرنا فيما تقدم بأن العلماء المعاصرين يطلقون على مجموعة من أعراض الحركات الجوهر والموضوع والبعد الزماني زمان الحركة. والحركة فعل كما تقدم في المقالة التاسعة، وكل فعل يتطلب فاعلا حسب القانون العلية، وهو العلة الفاعلة للحركة. ولكن هذا واضح، ولكن في الحركات البسيطة والحركة الجوهرية مشكل الأمر، شلون نصور الموضوع؟ ولكن في الحركات البسيطة التي تؤخذ وحدها لا يمكن إيضاح كل العناصر السادسة السداسية المتقدمة. مثلا إذا قلنا إن عالم الطبيعة عين الحركة المكانية، أو إنه في حال تحول، أو نقول النور يطوي في الثانية 300,000 كيلومتر، والنور هو عين الطاقة، يعني مو أكو طاقة ويثبت لها نور، يعني مو أكو فد موضوع يثبت له النور تثبت له النورية، لا فرق بين النورية وبين الطاقة. الطاقة هو هي النور مو شيء آخر، لأن يعني المادة عبارة عن مادة عبارة عن طاقة متكافئة. فتصور الموضوع في هذه الأمثلة لا يخلو من إشكال من الإشكال، ويلزم أن نقول إن مفهوم هذين المثالين هو أن هناك حركة باسم العالم، وهناك حركة على شكل 300 كيلو متر في الثانية. وكذلك الحال في موضوع الحركة الجوهرية التي أوضحناها، فتصور موضوع الحركة أي المتحرك لا يخلو من الإشكال. إذن ينبغي إعمال شيء من الدقة والنظر إلى الحركة الجوهرية التي هي كنهر ماء متموج في جري دائم بكل أعراضه وخواصه على النحو التالي: الأول والثاني المبدأ والمنتهى. بحكم أن العالم جوهر سيال ينطوي على وحدات باسم الجواهر وأعراضها، يمكن فرض مبدأ ومنتهى لكل واحدة من هذه الوحدات، يعني كل جوهر من جواهر العالم يمكن نشوف به مبدأ ومنتهى، وكذلك الأعراض. ولكن إذا نظرنا إلى هذه الحركة كنسيج واحد، حركة العالم ككل، فسوف يكون مبدأها الإمكان المحض اللي قبل تحققها، ومنتهاها الفعلية المحضة تحتاج نقطتين كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. الثالث المسافة. لا يقصد من المسافة في بحث الحركة المسافة الأرضية ونظائرها التي تنطبق على الأبعاد الجسمية اللي هي الخط والسطح والحجم، مو هذا مقصود من المسافة، بل يقصد واحد نحصل بواسطة انقسامه على أفراد من جهة الحركة. أكو فد شيء واحد ممتد، إذا قسمنا نحصل على ماذا؟ نحصل على فواصل، ونحصل على ماذا؟ أجزاء الحركة. نظير الفاصل بين درجة الصفر ودرجة ماء من الحرارة في حركة، هاي حركة تحتاج نقطتين، في حركة الجسم الحرارية. ونظير النور من شمعة إلى ماءة شمعة في حركته الضوئية. ونظير المسافة بين مبدأ ومنتهى الحركة في الحركة المكانية. هاي كلها مسافة، كلها أنواع من أنواع المسافة. وعلى كل حال، رغم أن هذا الأمر يبدو ثابتا بحسب التصور، لكنه بحسب الخارج سيال وفي حال تغير دائم، ومن هنا يتضح أن مسافة الحركة الجوهرية هي ذات الجوهر. الرابع الموضوع، وهو محل الإشكال، وهو الأمر الذي تكون الحركة صفة ثابتة له، وكما أن موضوع الحركة في الأعراض هو الجوهر، واضح بالنسبة للأعراض موضوعها الجوهر، فإن موضوع الحركة في الجوهر أيضا هو الجوهر، يعني الجوهر ثابت لذاته، لأن الجوهر ثابت لنفسه، إذن فهو حركة ومتحرك معا. الخامس الفاعل. مرة في المقالة التاسعة إثبات العلة الفاعلية، ومع الالتفات إلى الفكرة التي طرحناها هناك من أن جهة القبول لا يمكن أبدا أن تكون عين جهة الفاعل، يعني لا يمكن التوحيد بين العلة الفاعلية والعلة المادية، هما منفصلان مختلفان، تتضح النظرية التالية: لا يكون المتحرك عين المحرك إطلاقا، لا يكون المتحرك عين المحرك إطلاقا، وإنما هناك محرك من الخارج وفاعل الحركة، وعن طريقه يثبت الفلاسفة ماذا؟ وجود خالق لهذا العالم. السادس الزمان، وهو كما تقدم في بحث الزمان تابع ومن لوازم الحركة. خب، هذا تمام الكلام في الإيضاح الأول. الإيضاح الثاني وبقية الملاحظات يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.